فما ظنك بمن هذا بعض أوصافه، ومن ذا يقدر على شرح ما شرفه الله جل جلاله به من ألطافه، وبأي بيان أو لسان أو جنان يقدر على وصف مواهبه؟ فاستسلمنا لما يدل عليه لسان الحال من كمال ذلك الإقبال، واستعنا بصاحب القوة المعظمة لذاته أن يعرفنا قدر ذلك اليوم السعيد وجسيم هباته وصلاته، وأن يعلمنا كيفية الشكر على ما عجزنا عن وصفه، ويلهمنا كشف ما أقررنا بالقصور عن كشفه، ويقبل بنا على ما ريد من القبول وتعظيم المرسل والرسول.
صلاة من الرحمن ما بارق سرى على من أتانا داعيا ومذكرا، رسول الهدى نور الملا سيد الورى، رحيم كريم الطبع والذات أنورا.
محمد المبعوث نورا ورحمة إلى الناس طرا تلك سودا وأحمرا، وخاطبه الرب الجليل تعظما وأولاه أسرارا فذا يحمد السرى، وأتحفه نهجا يفوق وسؤددا، وشرفه الرحمن بالوحي في حرى.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج أيام خالدة في إطاره العام الذي نتحدث عن المبعث النبوي الشريف فيه.
السلام عليكم ورحمة الله. احنا نهني صاحب العصر والزمان، ونهني جميع المراجع العظام والأمة الإسلامية بهذا المبعث الشريف، مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله اليوم عرج له من الأرض إلى السماء، من بيت الحرام إلى البيت المقدس إلى السماء صلى الله عليه وآله. والسلام عليكم ورحمة الله. ظهير الربح أبو وثن القطيف العوامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين. وبمناسبة ذكرى مبعث رسول الرحمة سيد الكائنات أشرف خلق الله المصطفى الأمجد النبي المسدد حبيب إله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، وهنئ صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وعلى رأسهم سماحة السيد علي الخامنائي والسيد حسن نصر الله، وإلى جميع المستمعين أقدم هذه التهنئة المباركة سائلة المولى عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. حسناء الموسوي مملكة البحرين.
الحب محمد، النور محمد، الحب محمد، النور محمد، الطهر محمد والحق محمد، الطهر محمد والحق محمد، ورسول الله محمد وحبيب الله محمد، ورسول الله محمد وحبيب الله محمد، ورسول الله محمد وحبيب الله محمد.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، أما الآن فندعوكم للاستماع إلى قصة المبعث النبوي الشريف طبق ما روي عن مولانا الإمام علي الهادي عليه السلام. إذن كونوا معنا والفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بالمبعث النبوي الشريف، عنوان الفقرة هو ونزل الوحي على أفضل القلوب.
مستمعين الأكارم، نقل العلامة الجليل السيد هاشم البحراني في الجزء الأول من كتابه القيم حلية الأبرار عن التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام عن أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام، قال عن يوم المبعث النبوي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ترك التجارة إلى الشام وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات، كان يغدو كل يوم إلى حراء يصعده وينظر إلى آثار رحمة الله وأنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته. فلما استكمل 40 سنة نظر الله إليه وإلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، فأذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد صلى الله عليه وآله ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إليهم، وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش وغمرته، ونظر إلى جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور فهبط إليه وقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عز وجل، ثم صعد إلى العلو، ونزل محمد صلى الله عليه وآله من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله، وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه الحمى والنافض، وقد اشتد عليه ما يخافه من تكذيب قريش في خبره ونسبتهم إياه إلى الجنون وأنه يعتريه شيطان. وكان من أول أمره أعقل خليقة الله وأكرم براياه، وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين وأقوالهم.
مستمعينا الأفاضل، الأسنى وأزكى التهاني نجدد تقديمها لمولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكم إخوتنا وأخواتنا مستمعي إذاعة طهران بحلول أشرف الأعياد وأكملها عيد المبعث الشريف. ها نحن نتابع تقديم برنامج أيام خالدة في لقائه الخاص بهذه المناسبة السعيدة، ومعكم نقدم لحضراتكم هذه الفقرة وهي بعنوان أول المسلمين والمصلين.
وذكر الشيخ علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره في خبر البعثة والأمر بالصلاة قال: فنزل عليه جبرائيل وأنزل عليه ماء فقال له: يا محمد قم توضأ للصلاة. فعلمه جبرائيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، وعلمه السجود والركوع. فلما تم له 40 سنة أمره بالصلاة وعلمه حدودها، ولم ينزل عليه أوقاتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتين ركعتين في كل وقت، وكان علي بن أبي طالب عليه السلام يألفه ويكون معه في مجيئه وذهابه لا يفارقه. فدخل علي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي، فلما نظر إليه يصلي قال: يا أبا القاسم ما هذا؟ قال: هذه الصلاة التي أمرني الله بها. فدعاه إلى الإسلام فأسلم وصلى معه، وأسلمت خديجة. وكان ليصلي إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وخديجة خلفه. فلما أتى لذلك أيام دخل أبو طالب إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه جعفر، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بجنبه يصليان، فقال لجعفر: يا جعفر صل جناح ابن عمك. فوقف جعفر بن أبي طالب من الجانب الآخر، فلما وقف على يساره بدر رسول الله صلى الله عليه وآله من بينهما وتقدم، وأنشأ أبو طالب في ذلك يقول:
إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والكرب، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذوي حسبي، لا تخذلا وانصرا ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي.
وجاء في كتاب مجمع البيان أن الحاكم روى في مستدركه على الصحيحين بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لخديجة: إذا خلوت سمعت نداء، فقالت: ما يفعل الله بك إلا خيرا، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحمة وتصدق الحديث. وروي أن ورقة بن نوفل قال في ذلك شعرا:
فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل، وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر ينزل.
يفوز به من فاز عزا لدينه، ويشقى به الغاو الشقي المضلل. فريقان منهم، فرقة في جنانه وأخرى بأغلال الجحيم تغلل.
مرة أخرى حضرات المستمعين الأفاضل، نجدد تقديم أنقى التبريكات والتهاني بمناسبة يوم 27 من شهر رجب المرجب، عيد المبعث النبوي المبارك لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وندعوكم الآن إخوتنا مستمعي إذاعة طهران للاستماع للفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في حلقته الاحتفائية بهذا العيد السعيد، والفقرة التالية حديث هاتفي لسماحة الشيخ الدكتور نبيل حلباوي أستاذ جامعي وحوزوي من دمشق، يجيبنا فيها عن سؤالنا بشأن بركات وآثار احتفال المسلمين بعيد المبعث النبوي الشريف والصورة الفضلى للاحتفاء به. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبارك للأمة الإسلامية وللبشرية جمعاء ذكرى مبعث نبي الرحمة الرسول محمد خاتم النبيين وأكرم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. ولا شك في أن هذه الذكرى تفتح أمامنا آفاق الاهتمام بموقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسيرة الإنسانية، لندرك أنه كان غاية الكمال البشري وقمة السمو الإنساني، وأن بعثته إنما كانت أعظم هدية قدمت للإنسانية، وذلك حين يختصر الهدف من بعثته فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي لأصل بالأخلاق الكريمة الرفيعة السامية إلى أعلى ذراها وأرفع قممها. من بركات الاحتفال بمبعث رسول الله أن نستحضر جهاد رسول الله والتضحيات العظيمة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحمله للأذى الكبير بحيث قال: لم يؤذ نبي كما أوذيت قط. بهذا الإنسان العظيم قدم كل ما يستطيع من أجل هذه الدعوة التي هي خير وهي رحمة وهي بركة للمسلمين جميعا. فيجب أن نستحضر دور رسول الله وجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعاهده في مثل هذا اليوم على أن نكون على خطه وعلى نهجه، وعلى قول ذلك الشاعر: جدي محمد كان داعية الهدى، فإذا ضللت فلست بابن محمد. أو الشاعر الآخر الذي قال: أإسلام وتغلبهم يهود وآساد وتقهرهم ضباع، شرعت لهم سبيل المجد لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. وأما الطريقة التي ينبغي أن نحتفي من خلالها بهذا اليوم، فالمهم أن نكرس الأهداف التي سعى إلى تحقيقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من ربه، وأعظم هدف هو إشاعة الرحمة بين العالمين، أن نعيد لقيمة الرحمة هذه القيمة العظيمة التي لا يوجد لها نظير في بركاتها وخيراتها على الإنسانية، أن نعيد إليها أهميتها، ولا سيما الرحمة بين أفراد الأمة. يعني كما جاء في القرآن الكريم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلا يعقل أن نصل إلى حضيض أن نصبح رحماء على الكفار وأشداء بيننا. إذن لابد أن نعيش الرحمة أولا فيما بيننا لنستطيع أن نشيع الرحمة في كل الآفاق. ومن الرحمة بالأمة أن نقف في وجه أعدائها والمستكبرين والظالمين والمحتلين الصهاينة الغاصبين، وأن نعضد ونساند هذه التجربة العظيمة القائمة في إيران الإسلام لبناء دولة مستقلة على أساس القيم الإسلامية، بعيدا عن هيمنة الظالمين والمستكبرين في العالم، وأن نناصر قضية الإسلام الكبرى وهي قضية فلسطين، وأن نكون إلى جانب المقاومة الإسلامية في لبنان التي تكتب تاريخا جديدا لهذه الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيل شكرنا نقدمه لسماحة الشيخ الدكتور نبيل حلباوي، أستاذ جامعي وحوزوي من دمشق، على إجابته عن سؤالنا بشأن بركات الاحتفاء بعيد المبعث النبوي الشريف، أعاده الله علينا وعليكم بكل خير وبركة. يوم لا تحبط أعمال فتى حبكم في كفتي ميزانها، كعبة الله التي حرمها أنتم الخيرة من جيرانها، لكم الفضل على ساداتها شيبها والغر من شبانها، أنفذ المبعوث منكم هاديا عربها، عربها الضلال من طغيانها، ذادها عن موقف الشرك وقد عكفت جهلا على أوثانها، دحض الله بكم أدناسها حيث كان الكفر من أديانها. أجمل تحية لحضراتكم، ونتابع ما تبقى من مواد هذه الحلقة من أيام خالدة الخاصة في المبعث النبوي الشريف. كونوا معنا واصحبونا.
سمعنا الأفاضل، تقدمت الإشارة في هذا البرنامج إلى اهتمام أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بدعوة المؤمنين إلى تعظيم يوم عيد المبعث النبوي، لما لذلك من آثار مباركة في ترسيخ الإيمان الصادق والعملي بالنبوة الخاتمة على صاحبها وآله أفضل السلام والتحية. وقد رويت عن أئمة الهدى عليهم السلام أعمال عبادية عدة، محورها شكر الله عز وجل وحمده على هذه النعمة الجليلة.
مستمعين الأكارم، قال الشيخ المفيد رحمه الله في أحد كتبه الفقهية: صلاة يوم المبعث، وهو يوم 27 من رجب، يوم بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فعظمه وشرفه وقسم فيه جزيل الثواب وآمن فيه من عظيم العقاب، ثم ذكر تفصيل هذه الصلاة المستحبة ذات البركات الكثيرة. وفي كتاب المزار للشيخ محمد بن المشهدي قال: روي عن أبي جعفر الجواد محمد بن علي الرضا عليهما السلام أنه قال: إن في رجب ليلة خير مما طلعت عليه الشمس، وهي ليلة 27 من رجب، فيها نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله في صبيحتها، وأن للعامل فيها من شيعتنا أجر عمل 60 سنة. قيل له: وما العمل فيها؟ أصلحك الله.
قال: إذا صليت العشاء الآخرة وأخذت مضجعك ثم استيقظت أي ساعة شئت من الليل قبل الزوال، صليت 12 ركعة، تقرأ في كل ركعة الحمد وسورة من خفاف المفصل، فإذا سلمت في كل شفع جلست بعد التسليم وقرأت الحمد 7 وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون 7، وقلت بعقب ذلك هذا الدعاء: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أسألك بمعاقد عزك على أركان عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، وذكرك الأعلى الأعلى الأعلى، وبكلماتك التامات، أن تصلي على محمد وآله، وأن تفعل بما أنت أهله. ويستحب الغسل في هذه الليلة. ثم قال الشيخ محمد بن المشهدي:
ويوم 27 منه، أي من شهر رجب، فيه بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، ويستحب صومه، وهو أحد الأيام 4 في السنة، ويستحب الغسل فيه ندبا والصلاة المخصوصة. وروى الريان بن السلط قال: صام أبو جعفر الثاني، أي الإمام الجواد عليه السلام، لما كان ببغداد يوم النصف من رجب ويوم 27 منه، وصام معه جميع حشمه، وأمرنا أن نصلي الصلاة التي هي 12 ركعة.
هنا نصل إلى مرفأ الختام. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة متنامية مباركة لا انتهاء لها ولا انقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن ينتهي لقاؤنا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران في هذه الحلقة الخاصة بعيد المبعث النبوي الشريف من برنامج أيام خالدة. مرة أخرى نقول: أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل ما يحبه لكم ويرضاه الله سبحانه وتعالى. تقبل الله أعمالكم، وفي أمان الله.
أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين ذكر محمد أغلى نشيدا ومجد محمد أحلى رنينا ولو طاف اسمه بالروض يوما كتطوى في المنى بالساهرين فذكر محمد أغلى نشيدا ومجد محمد أحلى رنينا ولو طاف اسمه بالروض يوما كتطوى في المنى بالساهرين لبدل كل شوك فيه وردا وحول كل نفس ياسمينا لبدل كل شوك فيه وردا وحول كل نفس ياسمينا أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين إله الكون قد أهديت نورا حكى أنواره للناظرين وأهدى من ضياء الشمس حسنا ضياء محمد للحائرين إله الكون قد أهديت نورا حكى أنواره للناظرين وأهدى من ضياء الشمس حسنا ضياء محمد للحائرين نبي الله أشرق في قريش وكانوا بالظلام والسدينا نبي الله أشرق في قريش وكانوا بالظلام والسدينا أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين وكم وأد البنات وهم قسات فما رحم البنات ولا البنين قد اتخذوا من الأحجار ربا فصاروا كالحجارة خامدين وكم وأد البنات وهم قسات فما رحم البنات ولا البنين قد اتخذوا من الأحجار ربا فصاروا كالحجارة خامدين أيأتي منقذ من أرض روما أينقذهم رسول من أثينا أيأتي منقذ من أرض روما أينقذهم رسول من أثينا أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين حراء بذلك الإنقاذ أحار ومكة تنبيت العز المكينة جبال أثمرت بستان وحين وفاضت كوثرا للشاربين حراء بذلك الإنقاذ أحار ومكة تنبيت العز المكينة جبال أثمرت بستان وحين وفاضت كوثرا للشاربين وجاء محمد أهلا وبشرى بمنقذ دهرنا دنيا ودينا أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا الحزينة الحزينة وباسم محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين والأمي لم يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين فواعجبا لقوم كذبوه ألم يك بينهم يدعى الأمين والأمي لم يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين فواعجبا لقوم كذبوه ألم يك
وبينهم يدعى الأمين. ومن يعرف بصدق في صباه ومن يعرف بصدق في صباه يصدق عند سن الأربعين. أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحزين الحزين الحزين. أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعين هديلا يفرح القلب الحزين الحزين الحزين. وباسم محمد زف الأواني رحيقا في قلوب المخلصين وباسم محمد زف الأواني رحيقا في قلوب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام ورحمته وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مباركة نستهل بها لقاء اليوم من هذا البرنامج. وسؤالنا فيه هو: ما هي فروع المعرفة الدينية التي يحتاجها كل إنسان؟ واضح أيها الإخوة والأخوات أن السؤال يرتبط بعموم الناس وليس أهل التخصص بالعلوم الدينية.
بعبارة أخرى، ما هو العلم الديني الذي ينبغي لعموم المسلمين أن يتعلموه؟ إذن فالسؤال مهم والإجابة عنه مهمة للجميع، فلنبحث عنها معا في نصوص مناري الهداية الإلهية كتاب الله وأحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام.
نبدأ أعزائنا بالقرآن الكريم، فنجده يدعو الناس جميعا إلى تعلم ما فيه تحقق الحياة الطيبة الحقيقية التي تضمن لهم السعادة والكرامة في الدنيا والآخرة، أي تعلم المعارف الإلهية التي يكون بها إحياء عناصر الخير في وجودهم الإنساني. قال عز من قائل في الآية 24 من سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
وتفصل الآيات الكريمة هذا الجواب العام بذكر فروع العلم النافع التي فيها إحياء الإنسان. قال الله جل جلاله في الآية الثانية من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن فما ينبغي لكل مسلم تعلمه هو الآيات القرآنية على وفق تبيين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام لها، وكذلك علوم تزكية النفوس وتهذيبها، أي علوم الأخلاق والفقه وعلوم الحكمة التي من يؤتاها فقد أوتي خيرا كثيرا، وهي التي تشمل العقائد الحق بمختلف تفصيلاتها.
مستمعين الأفاضل، عندما نرجع إلى أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام نجدها تفصل إجابة الآيات الكريمة فتهدينا إلى النافع من العلوم وتحذرنا من غيرها. روي في كتاب الكافي مسندا عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ما هذا؟ أجابوه: علامة. فقال: وما العلامة؟ فقال له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية. فقال صلى الله عليه وآله: ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل.
وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة عندما جعله قاضيا على الأهواز فقال: ذر المطامع وخالف الهوى، إلى أن قال: العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة متبعة، وفريضة عادلة، وملاكهن أمرنا. وقد فسر العلماء الآية المحكمة بعلم العقائد، والسنة المتبعة بعلم الأخلاق، والفريضة العادلة بعلم الفقه، أي ينبغي للمسلم أن يتعلم ما يحتاجه من كل من هذه المعارف العقائدية والفقهية والأخلاقية. أما قول الوصي المرتضى عليه السلام وملاكهن أمرنا، فهو يشير إلى أن يكون أخذ هذه العلوم من ينابيع أهل بيت النبوة عليهم السلام.
ونلمح في الأحاديث الشريفة عظيم التأكيد على تعلم ما فيه معرفة الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى وأوامره ونواهيه، وكذلك معرفة ما يبعد الإنسان عن الصراط المستقيم لكي يحذر المؤمن منه. جاء في كتاب شرح أصول الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وجدت علم الناس كله في أربع: أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك. كما تؤكد النصوص الشريفة على أهمية تعلم المسلم لما يصلح قلبه من الخصال الطيبة، وما يفسده ويعكر عليه صفو الحياة الطيبة من أمراض القلوب، أجارنا الله وإياكم منها.
ورد في موسوعة بحار الأنوار الجزء 78 من إمامنا الكاظم عليه السلام قال: أولى العلم بك ما لا يصلح لك العمل إلا به، وأوجب العمل عليك ما أنت مسؤول عن العمل به. وفي هذه الفقرة إشارة إلى أهمية تعلم الأحكام الفقهية، خاصة أحكام الواجبات والمحرمات. ثم قال عليه السلام: وألزم العلم لك ما دلك على صلاح قلبك وأظهر لك فساده، وأحمد العلم عاقبة ما زاد من علمك العاجل، فلا تشتغلن بعلم ما لا يضرك جهله، ولا تغفلن عن علم ما يزيد في جهلك تركه. ويبدو أن المراد بالعلم الذي يزيد تركه في جهل الإنسان هو العلم بالأمور التي تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في عمل بصيرة، مثل حب الدنيا واتباع الأهواء ومجالسة البطالين، أجارنا الله وإياكم منها. أيها الأحبة، أما الآن فنلخص الإجابة التي حصلنا عليها من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عن سؤال هذا اللقاء، وهو ما ينبغي لكل مسلم تعلمه من فروع المعرفة الدينية. فقد اتضح لزوم تعلم علوم العقائد الإلهية ومعرفة الله عز وجل، وكذلك ما يحتاجه الإنسان من أحكام الفقه والواجبات والمحرمات، كما ينبغي تعلم علوم الأخلاق الفاضلة للتحلي بها ومعرفة ما يصد عن سبيل الله لاجتنابه.
وبهذا نختم أيها الأعزاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نشكر لكم طيب الإصغاء وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلاً الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحاً بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 22013768 22013848 علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388 7850. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
خديجة الكبرى سيدة نساء المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقيكم مرة أخرى على بركة الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج، ووقفة ثانية في رحاب السيدة الطاهرة سيدة أمهات المؤمنين مولاتنا خديجة الكبرى سلام الله عليها. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، في سيرة ابن هشام، كانت السيدة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزير صدق على الإسلام. وقال ابن حجر في كتاب الاستيعاب: كانت تدعى بالطاهرة في الجاهلية، وفي الإصابة عن الزبير بن بكار كانت تدعى قبل البعثة الطاهرة. وفي السيرة الهشامية عن إسحاق قال: آمنت خديجة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقت بما جاء به من الله، ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله، فقد خفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، فتثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه من أمر الدنيا.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أوفى الخلق لهذه السيدة الطاهرة، يذكر المؤمنات بسيرتها لكي يقتدين بها. فقد روى حفاظ أهل السنة في الكتب الستة المعروفة بالصحاح وغيرها الرواية التالية التي ننقلها من كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة. قال ابن الأثير عن عائشة قالت: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها، وإن كان ربما يذبح الشاة يتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن.
وبسنده عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها. ذكرها يوما من الأيام فأدركتني الغيرة، فقلت: هل كانت إلا عجوزا؟ فقد أبدلك الله خيرا منها. فغضب حتى اهتز مقدم شعر رأسه من الغضب، ثم قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، ورزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء.
وروى المؤرخون من الفريقين مسندا أن سيدة أمهات المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها، وفي الأعوام الأولى التي تلت البعثة النبوية المباركة، خرجت ذات يوم تلتمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعلى مكة ومعها غداؤه، فلقيهما جبرائيل عليه السلام في صورة رجل، فسألها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهابته وخشيت أن يكون بعض من يريد أن يغتاله. فلما ذكرت ذلك للنبي قال لها: هو جبرائيل، وقد أمرني أن أقرأ عليك السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
مستمعينا الأفاضل، مولاتنا سيدة أمهات المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها هي من أعلام المؤمنات اللواتي خلد الله ذكرها في كتابه المجيد، فقد ذكر علماء أسباب النزول أن بشأنها عليها السلام أنزل الله عز وجل قوله: ووجدك عائلا فأغنى، أي أغناك بأموال خديجة التي تعد أحد الدعائم الأربعة التي قام عليها الإسلام، وهي خلق محمد صلى الله عليه وآله وأموال خديجة وسيف علي وجهاده وكفالة وحماية أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين. ومن ذريتها سلام الله عليها كان أئمة الهدى من ذرية فاطمة عليها وعليهم السلام.
قال القاضي النعماني المغربي في كتابه شرح الأخبار: خديجة رضوان الله عليها ولدت الأئمة، وكانت أول من آمن من الأمة، والله عز وجل يقول وهو أصدق القائلين: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وبشرها رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنة، وأتاها جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل، وأنفقت مالها في سبيل الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، وكانت أول من عرفه رسول الله صلى الله عليه وآله من النساء وبنى بها منهن، ولم يعرف من النساء امرأة قبلها.
وكانت أحب أزواجه إليه وأكرمهن عليه وأفضلهن عنده، وأم بنيه وبناته ومسليته كما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم، ومفرجة غمومه، ولم يكن بينه وبينها اختلاف أيام حياتها حتى قبضت، وهو عنها راض ولها شاكر رحمة الله ورضوانه عليها.
وقد جندت مولاتنا الطاهرة خديجة الكبرى قريحتها في وصف الفضائل المحمدية، قال العلامة الأميني قدس سره في موسوعة الغدير عن أدبها الشعري سلام الله عليها: كانت رقيقة الشعر جدا، ومن شعرها في تمريغ البعير وجهه على قدمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونطقه بفضله كرامة له صلى الله عليه وآله وسلم قولها:
نطق البعير بفضل أحمد مخبرا، هذا الذي شرفت به أم القرى، هذا محمد خير مبعوث أتى، فهو الشفيع وخير من وطئ الثرى، يا حاسديه تمزقوا من غيظكم، فهو الحبيب ولا سواه في الورى.
أعزائي المستمعين، وبوفاة هذه الوزيرة المتفانية في تأييد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ركنه الثاني بعد أبي طالب سلام الله عليه، ولم يعد بالإمكان بقاؤه في مكة المكرمة. قال القاضي النعمان المغربي: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما اغتممت بغم أيام حياة أبي طالب وخديجة، لما كان أبو طالب يدفع عنه وخديجة تعزيه وتصبره وتهون عليه ما يلقاه في ذات الله عز وجل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام: إن جبرائيل عليه السلام عهد إلي أن بيت أمك خديجة في الجنة بين بيت مريم ابنة عمران وبين بيت آسية امرأة فرعون من لؤلؤة جوفاء لا صخب فيه ولا نصب.
فسلام على مولاتنا سيدة أمهات المؤمنين الطاهرة خديجة الكبرى يوم ولدت ويوم رحلت إلى ربها راضية مرضية، ويوم تبعث مكرمة شافعة مشفعة لمحبيها وشيعتها المقتدين بسيرتها.
نعم حضرة المستمعين الأفاضل، وهنا ينتهي لقاؤنا بكم في حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
سلام على خير الورى خاتم النذري، سلام على المستحفظ الطاهر الطهري،
سلام وريحان وروح ورحمة على علم الدين المتوج بالفخر،
سلام على بحر الندى لجة الحجى به نزل الأملاك بالخير والذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية عطرة طيبة مصحوبة بالنور والياسمين والخير والبركة نزفها لحضراتكم من خلال هذا البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أسكى التهاني والتبريكات بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف.
نعم، تهنئة خاصة لكم أيها الأفاضل وأنتم تتابعون الحلقة الخاصة بهذه المناسبة من برنامج أعلام الهدى الخاصة بالمبعث النبوي الشريف.
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، كلكم قولوا سواه